بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نشرع في شرح الحديث 15 من 40 النووية وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث أخرجه أو رواه البخاري ومسلم. هذا طبعا الحديث كما قلنا قبل ذلك أنه من الأحاديث الجامعة العظيمة التي ترشد إلى محاسن أخلاق ويعني تحوي على جوامع آداب الخير، كما قال أحد أئمة المالكية أن جوامع آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث، منها هذا الحديث وأيضا منها الحديث القادم الذي سوف نشرحه بإذن الله الأسبوع القادم، هو حديث لا تغضب. هو حديث عظيم وجامع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى بعض أعمال أو بعض آداب الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، أي فليقل خير أو ليصمت أو يكرم جاره أو يكرم ضيفه. فدل هذا على أن هذه الخصال من الإيمان، فترى إيه الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ طبعا لأن الإيمان بالله هو أصل كل خير، وهو الدافع لكل خير، بل إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو شرط لقبول أي عمل صالح. فجميع الأعمال الصالحة لا تعتبر صالحة ولا يثاب عليها الإنسان إلا إذا كان هناك شرط الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه على هذا الأصل، وهو أصل الأعمال. لذلك لا ينفع أي عمل كما قلنا مع الكفر أو الجحود، لا تنفع أي طاعة ولا ينفع أي قرب. ولذلك أول ما ينظر للأعمال هو مسألة الإيمان. لما سيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان، وكان أحد المشركين ولكن كان يتميز بكرم، كان كريما جدا، وكان معروف أن عبد الله بن جدعان يعني عنده مظلة طويلة وعظيمة، وفيها كان بيدعو الفقراء للأكل والطعام والشراب، وكان عنده قدور عظيمة جدا يرمى فيها الجزور والجمل يعني ويطهى ثم يوزع على الفقراء، فكان معروف بكرمه. فلما مات عبد الله بن جدعان ومات على الشرك، فسيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يا رسول الله، عبد الله بن جدعان أيغني عنه ما كان يفعل شيئا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهو إنسان فعل أعمال، عمل أعمال أكرم ضيف أو أكرم أو أطعم فقراء، ولكن لما تخلف شرط الإيمان بالله سبحانه وتعالى أنه لم يكن يؤمن بالله العظيم، فكأن هذه الأعمال كانت هباء منثورا، أو يعني لا عبر لها ولا وزن لها يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والجديد بالذكر أن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أن هؤلاء الذين يفعلون الأعمال الخير، هي أعمال نفع متعدي يعني، من المشركين، فإنهم يثابون عليها في الدنيا، يثاب عليها في الدنيا من صحة الجسد، في بركة في المال، بركة في العيال، سعادة بيقضيها أو أوقات لطيفة بيقضيها في الدنيا، ها؟ يعني أمور تيسر لي في الدنيا، حتى إذا وافى يوم القيامة لم يجد حسنة واحدة، بعكس طبعا المؤمن. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال لي باليوم الآخر. طب ليه برضو مسألة التذكير بالإيمان باليوم الآخر؟ قال لأن الإيمان باليوم الآخر يعني كأنها هذا هو الأمر الذي من أجله يعمل العاملون ويسارعون في الخيرات. فكل إنسان لما يعلم أن هناك ثواب في يوم هيأتي وهذا اليوم سيحاسب عليه أو سيحاسب على كل خير فعله أو سيجازى ويثاب على كل خير فعله فإنه بلا شك سوف يسارع في هذه الخيرات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من مواقع في القرآن الكريم يربط الأمر بالمسارعة بالخيرات بالتذكير بالجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وهكذا. فالإنسان بلا شك أنه إذا علم أنه هناك ثواب وعقاب بلا شك سيسارع في الخيرات وسيكف نفسه عن المحرمات لأنه يعلم أنه أيضا سيجازى وسيحاسب عليها. أما إذا لم يكن هناك بعث ولا جزاء ولا حساب أو الإنسان لم يؤمن باليوم الآخر أو بيوم القيامة أو أنه لن يحاسب بلا شك فيعني كل إنسان بقى يبدأ أنه هو يعني يحاول يستوفي مصلحته الشخصية ولو على حساب الغير ويكون معيار القوة هو المعيار المعتبر وتكون القوة هي الغالبة والقوي الذي يظفر بحقه لن يبالي بأحد. لماذا؟ لأنه ليس هناك يوم آخر. وده هو مثلك الكفار اليوم. كفار اليوم يتعاملون بهذا المنطلق لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وبالتالي فهم ينكبون على شهواتهم وينكبون على مصالحهم دون مراعاة لأي ضعيف أو مسكين أو فقير إلى غير ذلك. فبلا شك أن الإيمان باليوم الآخر هو من أعظم الدوافع التي تدفع الإنسان للاستكثار من فعل الخيرات والانكفاف عن فعل المحرمات. وبالتالي تجد الإنسان الذي يذكر اليوم الآخر مواقفه بتتغير مش زي الإنسان الغافل والساهي أو الإنسان الذي لا يؤمن باليوم الآخر. لما سيدنا عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما كان جالس في أحد الخطب وسمع أحد الولاء الأمويين الظالمين فكان بيقول يعني من ظن أننا أخذنا هذا الأمر وهو أحق به منا فليرن نفسه. يعني واحد بيتكلم عن الإمارة والخلافة يعني بيقول يعني أنا اللي فاكر أنه هو أحق بالخلافة مننا يورينا نفسه. عبد الله بن عمر بيقول يعني طبعا هو بلا شك أن سيدنا عبد الله بن عمر يعني أولى بالخلافة من غيره لكن هو تعسف عن الخلافة يعني وزاهد فيه. فقال فهممت أن أكلمه ولكن تذكرت الجنان خلاص فأعرضت عنه. فالإنسان لما يتذكر أن هناك يوم آخر يتغير كثير من ردود فعله حتى فيعفو عن من ظلمه يعني يرأف بالفقير يرأف بالمسكين يكرم الجار يبقى سهل عليه إكرام الجار وأن هو يصبر على أذاه يبقى سهل عليه أن هو يكرم ضيفه وأن هو يعني يدحفه وأن هو يهش له ويدش يبقى سهل عليه أن هو يمسك لسانه في عن أي شيء حرام ويتكلم إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأعمال التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تكون سهلة بإذن الله على من كان فعلا حقق مرتبة الإيمان بالذات مسألة الإيمان باليوم الآخر لأنه سيعمل لهذا اليوم 1000 حساب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في القرآن الكريم أرأيت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يدع اليتيم. الذي يكذب بالدين أي يكذب بالجزاء يقول لا فيش جزاء ليس هناك حساب ليس هناك بعث أصلا حتى أحاسب. فتجد أن هذا الإنسان إيه تصرفاته فذلك الذي كان شوف التخصيص فذلك الذي يدع اليتيم يدع يعني يدفع بشدة ويدفع يعني بشدة يدفع يعني شخصية ضعيفة يتيم الذي مات أبوه قبل البلوغ يعني بحاجة إلى العطف والحنان ومع ذلك هذا الإنسان قسى قلبه. لماذا؟ لأنه يكذب بالدين فلا يراعي مثل هذه يعني المعاني ولا يراعي مثل هذه الأمور قلبه ليس فيه خير، فتجد أنه ليس فيه نفع لغيره حتى لأضعف الناس لا يرحمه. يدعو اليتيم، إما أن يدعو اليتيم يعني يدفعه فلا يكرمه ولا يرأف به ولا يرحمه ولا يدعوه إلى طعام، أو يدعو اليتيم يعني يتولى من اليتيم ويدفع اليتيم عن حقه، ولهذا أبشع، كأنه يأكل أموال اليتامى ظلما. ولا يحض على طعام المسكين، ولا يأبه بهؤلاء المساكين الذين يعني لا يكفيهم كسبهم، ومع ذلك لا يحض على طعامهم. وهم في آخر الآيات هم الذين يمنعون الماعون، والماعون هو ما يتعاوره الناس ويستعيرونه في بينهم، زي مثلا واحدة تستعير من جارتها، ولا واحدة يستعير من جاره الفأس والإبرة، الخيط، شوية ليمونة ولا طبق ولا كذا، الأمور اللي هي الناس تستعير من بعضها، ولا ينفك إنسان هو ممكن يحتاج جاره أو يحتاج قريبه فإن هو يستعير منه بعض الأشياء، فهذا الإنسان أيضا لا يغير أحد، ولا يعني ليس له ليس فيه خير للآخرين. لماذا؟ هذا لأنه أصلا لم يؤمن بالدين. فالإنسان الذي يؤمن بالدين ويؤمن باليوم الآخر تجد أنه إنسان يعني يحسن التعامل مع الآخرين، والعكس بالعكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. لذلك فأولى الناس، أولى الناس يعني أولاهم بحسن الخلق وأولاهم بالتعامل الحسن مع الناس، بالذات من هم يعني يقتربون منهم في التعامل زي الجار وزي الضيف، أولى الناس بهذا هم المسلمون، لأن المسلم هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى أن قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإيمان يعني هداية وفلاح وحسن خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بدأ بهذا أو بهذه الخصلة الإيمانية العظيمة، مسألة أن الإنسان يمسك لسانه، أن الإنسان يمسك لسانه فيتكلم بالخير ويصمت عما سوى الخير. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت معناه إيه؟ معناه تكلم بالخير، فإن لم يكن الأمر خيرا يعني الكلام أنت لم تتبين أن فيه الخير فتصمت. وهذا يدخل فيه أقسام: إن الإنسان لا يتكلم بالحرام لأن الحرام ليس بخير، وكذلك لا يتكلم بالمكروه لأن المكروه ليس بخير. طيب والكلام المباح؟ ظاهر الحديث أنه أيضا يمسك عن الكلام المباح. لماذا؟ لأن الكلام المباح إذا لم يرد، إذا لم يكن هناك نية من ورائه، نية يعني نية خير، فالأصل الإنسان يمسك عن المباح. ليه؟ قول أن الكلام المباح هيبدأ يتوسع في المباحات فينزلق للمكروهات، فينزلق للمحرمات، فيسد على نفسه هذه الذريعة، فيسد على نفسه هذه الذريعة وهذه الوسيلة للوقوع، فيمسك. طالما الإنسان لم يرى أن هناك خيرا يغلب على ظنه أن هذا خير في الكلام، فالأصل هو يمسك عن الكلام. لذلك فقد روى من حديث أسود بن أصرم المحاربي، والحديث إسناده ضعيف، أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. فقال: أنت هل تملك لسانك؟ هل تملك يدك؟ فقال: فما أملك إن لم أملك لساني ويدي. فقال: فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. وعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث أنس، والحديث أيضا يعني فيه من تكلم فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. كأن استقامة اللسان أصلا تؤدي إلى استقامة القلب، وده أمر يعني فعلا الإنسان قد يلمسه، إن من تكلم كثيرا كما قال سيدنا عمر الخطاب: أن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثر ذنوبه فالنار أولى به والعياذ بالله. لذلك الإنسان ينبغي أن يعلم أن اللسان مؤثر في القلب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فليقل خيرا أو ليصمت. لأن أنت لو تكلمت بكلام ليس فيه خير فشوية شوية أو يعني يبدأ القلب يتأثر ويقسو القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. حديث عند أحمد وأصحاب السنن من صمت نجا. وعنه أيضا كما عند الطبراني إنك لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عاد. وفي الصحيحين الحديث المشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية عند أحمد إن الرجل يتكلم بكلمة لا يرى بها بأسا. وفي رواية في الصحيحين إن الرجل يتكلم بالكلمة في رواية البخاري إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بلا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بلا يهوي بها في جهنم ولا يال بالله. وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث فيه يعني من عام في واحد مدلس إن الرجل لا يدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. فكل هذه الروايات لهذا الحديث تدل على خطورة الكلمة. كلمة ترفع الدرجات وكلمة تلقي في النار والإنسان لا يلقي لها بالا يعني لم يكن يظن أن تبلغ ما بلغت. ومع ذلك فهذا لا يعفيه من المسؤولية. هذه الكلمة بالمناسبة يعني كثير من العلماء قال هي الكلمة عند السلطان. هي الكلمة عند السلطان يعني بعضهم قال هي كلمة يقولوها عند السلطان الجائر كأنه يشي بمسلم. يروح للسلطان يقوله ده فلان عمل كذا وكذا بيتكلم عليه كذا وكذا فالسلطان هذا يروح يبطش بأخيه المسلم. وبعضهم قال هي كلمة عند السلطان يرضيه بها في سخط الله يقول له انت كويس وانت يعني رجل عادل ورجل عظيم واللي بتعمله هو الصح وعين العقل وهو انسان مثلا بيسفك الدماء او انسان بيظلم او انسان يوالي الكفار. فاذا يبدا هذا الرجل يتكلم مع السلطان ويرضيه في سخط الله عز وجل. وقيل بعضهم قال لا يشترط ان تكون عند ذي سلطان ولكن عند اي انسان يعني ممكن يبطش بالمسلمين يعني. وبعضهم حملها على ما هو أعم من ذلك. وبعضهم قال قد تكون الكلمة من الخنا والرفث أو أن تكون في التعريض بالمسلم في كبيرة أو مجون أو الاستهزاء بالشريعة استخفاف بالنبوة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة يعني أن بعضهم عمم هذه الكلمة ولعل هذا هو الأرجح وهو يعني الأظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا خطورة الكلمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو إيه أو ليصمت. فدل ذلك أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. خد ذلك أن فيه ملائكة تكتب. قال عز وجل لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض السلف يقول لو أنكم تشترون الأوراق الكاذب للملائكة الكاتبين لسكتتم عن كثير من الكلام. تخيل كده ربنا كلفك أن أنت اللي توفر الأوراق اللي يكتب الملاكين فيها كل شيء عليك. فكل شويه يقول لك انا عايز كراسه عايز كل اخره عايز كراسه فتقلق فتبدا تسكت عن الكلام. السهل يعني الانسان يمسك عن كثير من الكلام انه كل كلمه تكتب عليه حتى انه مختلف هل تكتب عليه العقاب ام يكتب فقط الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. اختلفوا في ذلك. وهناك اثر مشهور عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس انه قال يكتب كل ما تكلم به حتى قوله أكلت شربت ذهبت رحت جئت حتى إذا كان يوم الخميس يعرض قوله وعمله فأقر ما كان فيه من الخير والشر وألقي سائره. كذلك قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهذا أحد أقوال في تفسير الآية. وفي أثر لطيف أورده ابن رجب في جامع علوم الحكم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال ركب رجل حمار فعثر به فقال تعس الحمار، فقال صاحب اليمين إيه تعس الحمار ما هي حسنة أكتبها، وقال صاحب الشمال ما هي سيئة فأكتبها. فأوحى الله عز وجل إلى صاحب الشمال كل ما تركه صاحب اليمين فاكتبه، فأثبت السيئات أو فأثبت في السيئات تعس الحمار. تقول المراجب فظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة وإن كان لا يعاقب عليها، لأن من الشرط أن كل السيئات يعاقب الإنسان عليها، والدليل أن بعض السيئات قد تقع مكفرة باجتناب الكبائر كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولكن حتى لو لم يعاقب عليها، ولكن هناك زمان هذه الكلمات استهلكت لسانك واستهلكت وقتك، فهناك زمان قد خسره صاحبها ذهب باطلا فيحصل له بذلك حسرة يوم القيامة وأسف، وهو نوع من العقوبة. عشان كده نفتكر في قصة أصحاب السنن ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه، وفي رواية ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى يعني حسرة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فده معناه يا جماعة إن اللحظات ثمينة والوقت ثمين، وحتى ولو لم تكن هناك يعني سيئات من وراء الكلام إلا أن هذا الكلام الذي لا خير فيه قد استهلكك واستغرق زمنك وأنت بأشد الحاجة إلى هذا الزمن. لذلك بعض السلف يقول يعني يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات. روى ابن مسعود أو قال ابن مسعود إياكم وفضول الكلام، كلام الزائد، حسب امرئ ما بلغ أو ما بلغ حاجته، ما بلغ حاجته. وهناك الحديث عن ابن عمر مرفوعا إسناده ضعيف عند الترمذي لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي، القلب القاسي. هذا طبعا يعني أمر يطول فيه كلام، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير وعن السكوت عما ليس بخير. ولكن لا يفهم من هذا الكلام إن إحنا بنشجع أو العلماء تشجع الصمت كده مطلقا، يعني الإنسان يمسك كلامه مطلقا، لا، لازم نعرف أن الكلام في خير أو أن الكلام بالخير أفضل من الصمت المطلق، هذا كده بالعكس. يعني صحيح إن الصمت يحمد في مواطن كثيرة وهو أسلم في بعض في مواطن كثيرة، ولكن لما تذاكروا عند الأحنف بن قيس أيهما أفضل الصمت أو النطق، قال قوم الصمت أفضل، قال الأحنف النطق أفضل لأن فضل الصمت لا يعد صاحبه والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه، وده أمر معروف يعني، وإلا لم يبعث النبيون وكذلك العلماء والصالحون والدعاء والكتاب كل هؤلاء يعني لم يختاروا الصمت، ولكنهم اختاروا أن يتكلموا، ولكن يتكلموا بالخير. قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا بد أن نضع كل شيء في موضعه وأن تجتمع النصوص مع بعض علشان يعني نفهم يعني مراد الله منا سبحانه وتعالى. لما رجل من العلماء قال لسيدنا عمر بن عبد العزيز يتكلم يعني الصامت على علم، هو بيقول كده يعني الصامت على علم كالمتكلم على علم، فقال سيدنا عمر إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة، لأن هذا منفعته للناس وهذا صمته لنفسه. فقال له يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق؟ فبكى سيدنا عمر رضي الله عنه بكاء شديدا. ولكن يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا، فبدأ بالأمر بقول الخير أو ليصمت، يعني إن عجز عن قول الخير أو لم يتدين له المصلحة في الكلام فالأفضل أن يسكت. وشكل كثير من الناس يعني جمع بين هذه الأمور فقال لابد لكل إنسان من كلام وصمت، لابد أن يتكلم ويصمت، كما قال بعض الناس الصمت منام العقل والمنطق يقظته ولا يتم حال إلا بحال. يعني لابد من الصمت والكلام، الإنسان يعني لابد أن يبرر هذا وهذا، وأحيانا الإنسان مش عارف يعني يتكلم ولا يسكت. فبعض العلماء يعني حل المشكلة دي حل لطيف وهو رجل فقيه، فقال إذا كان المرء يحدث في المجلس فأعجبه الحديث، عجبه كده نفسه حس إن هو يعني حديثه يعني جميل، فليسكت. وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث ويتكلم. وهذا يعني كأن سكوته وحديثه لمخالفة هواه ولمخالفة إعجابه بنفسه، ومن كان كذلك يعني يخالف هواه كان جديرا بتوفيق الله عز وجل إياه وتسديده في نطقه وسكوته. يعني كأنه جعل الضابط هو مخالفة الهوى، وفي الغالب الإنسان الذي خالف هواه يعني بيكون مسدد من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي يعني أن يعني يصبر حال نفسه ويعرف يتكلم متى يتكلم ومتى يسكت، والموفق هو من وفقه الله سبحانه وتعالى. يعني العجيب أن سيدنا عمر بن العزيز كان مرة بيتكلم ويخطب فوعظ موعظة بليغة فبكى الناس، فلما بكى الناس توقف عمر عن الكلام، قالوا أنت ما كملتش ليه؟ فقال يعني إن القول فتنة، كأنه يعني حس أنه يفتتن يعني مؤثر في الناس ده أو كده، قال إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمن من القول، ونزل رحمه الله. فالخلاصة الإنسان ينبغي أن يوازن بين هذا وذاك. ويعني هذا ننتقل بقى إلى الكلام الآخر أو النصيحة الثانية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. بالنسبة للإكرام الجار في رواية جاءت في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نحن عندنا كده مرتبتين، المرتبة الأولى النهي عن إيذاء الجار، والمرتبة الثانية هي إكرام الجار. أما النهي عن أذى الجار فهذا أمر مسلم طبعا، لأن أذى الجار بالإجماع حرام، فأذى المسلم عامة حرام، وأذى الجار أشد حرمة، لأن الجار له حق الجوار وهو الإنسان القريب منك، فله حق أزيد من حق عموم المسلمين. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالرجل سأل السبب قال إن ذلك عظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حبيبك إلى خجارك. والعياذ بالله، يعني من أعظم الذنوب، يعني هذا صحيح الزنا من أكبر الكبائر ومن أبشع الكبائر، أن يزاني حليلة جاري، ويزاني على وزن فاعل يعني كأنه بالتراضي بين الاثنين، وهذا لا يحدث إلا لما إذا استنالها والعياذ بالله، كأنه يخون جاره، يعني جاره يأتمنه على حريمه وعلى عرضه، وهو يبدأ يقلد زوجة الجار عليه ويعني ويستني لها إليه، فهذا قمة الخيانة والفجر. لذلك فهو من أعظم الكبائر التي يتوعدها الله سبحانه يتوعد الله عز وجل فاعلها. لذلك أيضا في الحديث الآخر اتنادوا يعني بعض المحققين قال اتنادوا جيد عند أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيثر عليه من أن يزني بامرأة جاره، وأن يسرق ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيثر عليه من أن يسرق من جاره. لماذا؟ وذلك لعظم حق الجار كما قلنا قبل ذلك. والحديث مشهور والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وأداه. وهذا نفي الإيمان كما قلنا، هذا نفي الإيمان الواجب الذي يجعل صاحبه عرضة للوعيد. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وهي تقوم الليل وتصلي تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها في لسانها شيء تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. ولما ذكرت الأخرى تصوم رمضان وتصلي المكتوبة وتتصدق بالأثوار، أثوار الأقط اللي هي اللبن المجفف تتصدق بها على الجيران ولا تؤذي أحدا، قال هي في الجنة، قال هي في الجنة. وفي لفظ عند أحمد ولا تؤذي بلسانها جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. لذلك لما جاء أحد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم من حديث أبي جحيفة يشكو جاره، والله جاري بيفعل ويفعل، فقال له اطرح متاعك في الطريق، طلع متاع بيتك واقعد في قارات الطريق. ففعل، فجعل الناس يمرون به. فماذا فعل؟ ايه اللي معركة القعدة دي؟ فيقول جاي يفعل بي ويفعل بي، فيلعن الناس ذلك الجار. فجاء الجار الى النبي قال يا رسول الله ما لقيت من الناس؟ قال وما لقيت؟ قال يلعنونني. فطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم زجره وتابع هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا معناه ان يعني معناه ان هذا الانسان فعل فعلة عظيمة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينصح ذلك الجار أن يعرض مشكلته على الناس، ويعني والناس يلعنونه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، لم ينكر ذلك، لأنه قد جاء بسبب لذلك اللعن. طيب ده بالنسبة لإيذاء الجار، احنا اتكلمنا فيه وقلنا ان إيذاء الجار أشد وأبشع من إيذاء عموم الناس، والأذى عامة، أذى المسلمين عامة حرام ولا يجوز، ولكن هناك أذى أبشع وأشد من أذى. لكن احنا في هذا الحديث، هذه الرواية بين إيدينا، بيتكلم على حاجة أعلى من كده، مش مجرد أن أنا أمسك أذاي عن جاري، لا، أنا مطالب أن أكرم جاري، أن أكرم جاري، وهذا يعني مقام أرفع من مجرد كف الأذى. فإكرام الجار والإحسان إليه مأمور به حتى من الله سبحانه وتعالى، حتى في القرآن الكريم كما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والتقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا وأحسنوا بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى أي والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى والجار الجنب أي الجار البعيد، فيها تفاسير، كل من فسر اعتمد على تفسير يعني ما معنى القرابة وما معنى البعد. فمنهم من قال القرابة هنا المقصود بها الرحم، يعني الجار القريب لك، يعني بينك وبينه رحم. والجار الجنب يعني الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة، ليس بينك وبينه رحم. المعنى الثاني الجار بالقربة أي الذي هو قريب من ذلك، والجاري الجنب الجار البعيد عن ذلك، واحد بينه وبينك يعني بس الباب والثاني بعيد عنك. المعنى الثالث من هناك من فسر القرابة بهي قرابة الإسلام، فقال الجاري بالقربة أي المسلم، والجاري الجنب والجاري الكافر، وهي كلها معاني صحيحة، كلها معاني إيه؟ معاني صحيحة. لذلك بعض العلماء بيقول يعني قد يكون الجار ليه ثلاثة حقوق، هو جارك وهو رجل مسلم وهو أيضا قريب لك بينك وبينه قرابة، فهذا الجار له ثلاثة حقوق. ممكن يكون الجار ليه حقين بس، هو رجل مسلم ولكن مش قريبك، إذا هو مسلم وجار. وهناك من له حق واحد، كأن يكون جارك وهو ليس بمسلم وبالتالي له حق الجوار فقط. أما قول الله عز وجل والصاحب بالجنب، فقيل هو الرفيق في السفر، وقيل هو الزوجة، وقيل هو الزوجة. وبمنزل لما يقال الرفيق في السفر، مش معناه أن الرفيق في الحضر موش داخل، ولكن من باب أولى أن الرفيق والصاحب في الحضر داخل، ولكن قيل الرفيق في السفر بمعنى أنه إذا ثبتت الصحبة، يعني بمجرد يعني أنك تلقيت معه السفر، بالتالي من باب أولى إن الصاحب المقيم معك والذي يعني يدخل ويخرج عليك وبينك وبينه علاقة قوية، فهو بلا شك أولى بالدخول في هذه الآية. خلاصة الأمر أن الوصية بإكرام الجار والإحسان إليه جاءت في القرآن الكريم وكذلك جاءت في السنة النبوية كما في الحديث الذي بين أيدينا العلماء فسروا مسألة الجيرة وحد الجيران، يعني في كلام بعضهم من قال مثلا أن الجار إلى 40 دار، بعضهم قال 40 دار يعني في يعني من هنا وهنا وهنا وهنا، يعني 40 دار في كل الاتجاهات، وبعضهم قال يعني من يسمع الإقامة ويصلي معك في المسجد فهو جارك، وبعضهم وسع فقال جارك هو في محلتك يعني في المدينة بتاعتك أو القرية بتاعتك، مستدلا بقول الله عز وجل ثم لا يجاورونك فيها أي المنافقين في المدينة إلا قليلا. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الجار. طيب مسألة إكرام الجار لها صور، فمن مثلا من صور إكرام الجار أن تحفظه في مالي وولدي وعرضي فلا تسرق له مالا ولا تتلفه، أن تحفظ ممتلكاته من التلف والضياع، المحافظة على سيارته مثلا إن هاجم عليها لص، أن تحفظ أولاده، أن توجههم التوجيه السليم في غيبة أبيهم، أن ترعاهم وتتفقدهم حتى إذا كان هو غائب عنهم، أن تقضي حوائجهم الدنيوية، إلى غير ذلك من أمور الإحسان وإكرام الجار. بل حتى ورد في الحديث حديث ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف، يعني حتى لما تطبخ طبخة كده يعني تتعهد جيرانك بهذه الأكلة. حتى في بعض الروايات أو الأثار أنه قال يعني وإذا اشتريت فاكهة لأهل بيتك فأيضا أعطي جارك منها، وإن لم تعطيه فلا تعطيها لولدك فيخرج ليغيظ بها ولده. تخيل يعني أن العلماء ما نسوش حاجة مسألة إكرام الضيف والحرص على عدم إيذائه ولا حتى جرح مشاعره ومشاعر أولاده، وهذا من إكرام الضيف كما قلنا، وهذا من الإحسان إلى الضيف. طبعا بلا شك أول الضيوف في الإحسان هو الضيف الأقرب فالأقرب، أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال إلى أقربهما منك بابا. لو أنت مش قادر تدي لكل الجيران فتبدأ بالأقرب فالأقرب، والأولى هو الأقرب، الأولى منهم هو إيه؟ هو الأقرب. طيب الشيخ الدكتور محمد يوسف بيقول من أعظم صور الإحسان إلى الجار أن تأخذ بيده إلى الإسلام إن كان كافرا، وإلى السنة إن كان ضالا، وإلى التوبة إن كان عاصيا، وهذا واجب له في عنقك ألزمك الشرع إياه. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ومن أعظم أنواع الوصية أن يعني تكون سبب في نجاته وإخراجه من الظلمات إلى النور. من حقي عليك إذا استعانك عنه، إذا استقرضك أقرضه، إذا افتقر عدت عليه، إذا مرض عدته، إذا أصابه خير هنأته، إذا أصابته مصيبة عزيته، إذا مات اتبعت جنازته، إلى غير ذلك. لا تستطل بالبناء على جارك فتحجب عنه الريح، شكاوى العلماء أيوة قاعدة مهمة جدا. لا يجوز للجار أن يتصرف في ملكه الخاص تصرفا يعود بالضرر على جارك، مع أنه ملكك، لكن لا يجوز أنك تتصرف في ملكك تصرفا يعود بالضرر على جارك لحق الجوار، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. لذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني لو هو جدارك قالك أنا عايز أغرز خشبة في جدارك أنت واستغل جدارك في أن أنا أعمل خشبة بين جدارك وجداري مثلا، لا تمنعه طالما هذا ليس فيه ضرر طبعا عليك. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، يعني ما لي أراكم عن هذا الحكم، يعني معرضين يعني مستثقلين الحكم ده، والله لأرمين بها بين أكتفكم، يعني لأجهرن بهذا الحديث بين أكتافكم حتى تنقادوا لهذا الحكم. طيب، ده بالنسبة لمسألة الكلام عن إكرام الضيف، إكرام الجار. ونأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا هو القسم الثالث من هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. في حديث أبي شريح في الصحيحين أنه قال رضي الله عنه: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته أذناي حين تكلم به صلى الله عليه وسلم، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. وعند مسلم من حديث أبي شريح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. هذا الحديث فيه زيادات مفيدة عشان نعرف ضابط إكرام الضيف وحق الضيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل إكرام الضيف من الإيمان، وهي من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، وقال: فليكرم ضيفه جائزته، وجعل الجائزة يوم وليلة، وجعل كمال الضيافة ثلاثة أيام. ثلاثة أيام يعني مجموع الضيافة ثلاثة أيام، أول يوم وليلة اسمها الجائزة، وتمام الثلاثة أيام هذا هو الكمال وهو مستحب. جمهور العلماء بالمناسبة على أن إكرام الضيف مستحب ومن السنن والمندوبات، يعني المستحبات والسنن والإيه والمندوبات. قال ابن عبد البر: وأهل العلم يأمرون بالضيافة ويندبون إليها ويستحبونها، وهي عندهم على أهل البوادي اللي هم أهل الصحارى والقرى آكد. فده رأي جمهور العلماء. بينما ذهب الإمام الليث بن سعد والإمام أحمد بن حنبل على أن إكرام الضيف، أن جائزة الضيف اللي هي يوم الليلة الأولى واجبة، يعني يوم الليلة في الأول واجبة على إيه؟ على المضيف، وهذا حق الضيف. مش بس كده، ده هيجينا أحاديث كمان تفيد أن الضيف إذا لم يعني يكرم ولا يعطى هذه الجائزة فله أن يطالب به، وله أن يأخذها كمان من مال هذا المضيف ومن زرعه وماله. وفي الحقيقة الأحاديث ظاهرة في ذلك، والدليل فعلا لعله أقرب لمذهب الإمام أحمد والليث بن سعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال: ثلاثة. قال: وما كرامة الضيف يا رسول الله؟ قال: ثلاثة أيام، فما جلس بعد ذلك فهو صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وابن ماجه وأحمد: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بثنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. وعند ابن ماجه: ليلة الضيف حق على كل مسلم. وعند أحمد وأبي داود من حديث المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. وفي الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، مش بيكرمون مش بيضيفون، ما ترى؟ قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. ففعلا الأحاديث كأن ظاهرها يفيد على أن الضيافة يوم وليلة هذه الجائزة لأنها مؤكدة واجبة على المضيف، وهذا حق الضيف. وما دام على يوم وليلة فهذا كمال الضيافة، وبالتالي الضيافة الكاملة ثلاثة أيام، أول يوم وليلة واجبة، وكمال الثلاث أيام اليومين التانيين فهي مستحبة ومن المستحبات. وما زاد على الثلاث أيام فهي صدقة. هذا مش داخل في إيه في مسألة الضيافة وإكرام الضيف، ولكن أصبحت إيه؟ أصبحت صدقة. كان قائم السلمة فما جلس بعد ذلك أي بعد ثلاث أيام فهي إيه؟ فهو صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء بيتكلموا بقى على مسألة طب يعني ايه الفرق ما بين اول يوم او اليوم والليلة والجائزة ومسألة باقي الايام باقي هذه الايام. فبعضهم قال ان هو في اول يوم وليلة يبدأ يتكلف للضيف ويتحفه، يعني يعطيه مثلا الاكل بقى ويتوصف الاكل ويعطيه اكلا طيبا ويتكلف هذا الامر. في تمام اليوم والليله فيعني يطعمه من طعام عياله، وده ذهب اليه الامام مالك وايضا الخطابي. لكن انس يقول جائزته يوم وليله، قال يكرمه ويتحفه ويخصه يوما وليله، وثلاث أيام ضيافة لو باقي الثلاث أيام باقي التكملة الثلاث أيام يعني ضيافة. قال الخطابي قسم أمره إلى ثلاث أقسام، أتحفه في اليوم الأول وتكلف له على قدر وجده على قدر ساعته يتكلف لي، في اليوم الثاني يقدم إليه ما يحضره، فإذا جاوز مدة الثلاث كان مخيرا بين أن يتم عليه وتيرته وبين أن يمسك أو يجعله كالصدقة النفل. فده بالنسبة للفرق بين اليوم والليلة الأولى وبين كمال الثلاث أيام وبين بعد الثلاثة الأيام. وأيضا بالنسبة للضيف بقى، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه، في رواية يحرجه. يعني إيه يؤثمه؟ يعني ربما لما ينزل عنده هو مع يعني المضيف ما عندهش حاجة يضيف بيها، والراجل الضيف يطول عليه بقى ويقعد فترة طويلة يضيف تقيل زي يقوله، فربما هذا الرجل يعني من يضيق صدره ويقع في محظور من الأقوال والأفعال بعد ما كان هو بيحاول يضيفه ويكرمه، فيبدأ كده يقع في إيه؟ يقع في المحظور، لأنه طبعا ضاق صدره بالضيف لأنه ليس عنده ما يقدمه له. فمن حرص الإنسان على عدم إيقاع أخيه في الإثم لا ينبغي للضيف إذا استشعر أنه يعني أن مضيفه ليس عنده ما يضيفه به، فينبغي أن يخفف وينبغي يعني أن إيه يرتحل وينتقل من عنده. لذلك ده بالنسبة لمسألة إكرام الضيف والكلام عن هذا الحديث. طيب أيضا ينبغي أن نعلم أن إكرام الضيف يعني من هدي المرسلين، وعندنا طبعا الآية المشهورة في سورة الذاريات والتي فيها كيف أضاف سيدنا إبراهيم أضيافه وكيف أحسن ضيافته. لذلك لما ربنا تعالى يقول فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يقول ابن كثير وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، لأن الضيافة آداب. ليه؟ قالوا أولا سيدنا إبراهيم جاء بطعام من حيث لا يشعرون، فراغ، راغ يعني ذهب في خفية، ذهب مستخفيا يعني، جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة، ولم يمتن عليهم أولا، فقال يعني نأتيكم طعام زي مثلا بعض الفركيين، طب تاكل، طب تتغدى معانا النهاردة، طب تشرب إيه شاي ولا قهوة ولا زنجبيل ولا كذا ولا كذا، يبدأ إيه يعني يتكلم كتير ويضيف كتير ويبالغ في السؤال، فيحرج الضيف. لا، سيدنا إبراهيم لا يفعل ذلك، ولكن بسرعة راغ وهو ذهب من حيث لا يشعرون، وأيضا لم يمتن عليهم أولا بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله، جاء بعجل وعجل سمين دل على شدة الكرم، فقربه إليه، مش مثلا حط الأكل بعيد عنهم وسابهم، طبعا ممكن الإنسان يحرج حتى لو جعان وهو ضيف يمد إيده، لا هو قربه إليه ثم قال بألطف الكلام ألا تأكلون، على سبيل العرض والتلطف، فطبعا يعني هذا من ايه من الامور التي ينبغي ان نتعلمها من سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم. عن عروة بن الزبير ان قيس بن سعد بن عبادة خرج من مصر فمر باهل بيت فنزل بهم فنحروا له جزورا يعني جمل. في اليوم الثاني نزل المطر لمده يومين، كل يوم رجل يذبح لهم جمل ويقدمه ليهم. فطبعا لما اراد قيس ان يرتحل وكان من التابعين طبعا رجل يعني من الصالحين، يعني حس ان هو كلف الراجل كتير، فوضع 20 ثوبا من ثياب نصر و4000 درهم عند امرأة الرجل وخرج. فلم يبلغ الا قليلا حتى اتاه صاحب البيت على فرس كريم وروح طويل وجاء بالثياب والدراهم وقال يا هؤلاء خذوا بضاعتكم عني. فقال يا قيس، فقال له قيس يا ايها الرجل انصرف فإنا لن نأخذ بضاعتنا. فقال رجل لا تأخذنها او لا ينفذ منكم رجل او تذهب نفسي، يعني انا مش لو احاربكم يعني انتوا يعني. فالرجل تعجب منه قيس يعني تعجب منه، فقال لنا لله ابوك الم تكرمنا وتحسن الينا فكافأناك، ما في هذا بأس. فقال الرجل انا لا ناخذ لقرى ابن السبيل وقرى الضيف ثمنا، لا والله لا افعل ابدا. فقال لهم قيس انا اذ ابى فخذوها منه. فلما اخذوها فقال قيس ما فضلني او زاد علي في الفضل رجل او رجل غير هذا. فيعني هذا من 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 شيء من العرب ومن شيء الصالحين ومن شيء اصحاب المروءات انهم يكرمون ضيوفهم، انهم يكرمون ضيوفهم. ويعني كانت قصه لطيفه على النقيض تماما، يعني اللي هي بتوضح على سبيل التنظر طبعا، يعني ان احدهم نزل ضيفا على صديق بخيل يعني، وواضح ان الرجل البخيل كان مربي اولاده جميعا على البخل والعياذ بالله. فطبعا الضيف لما دخل الاب البخيل قال لابنه عندنا ضيف عزيز على قلبي فاذهب واشتري لنا نصف كيلو لحم من احسن اللحم. الولد بقى اللي هو يعني تشرب البخل من ابيه، ذهب الولد وبعد مدة يسيرة عاد ولم يشتري شيئا. فسأله أبوه أين اللحم؟ فقال الولد ذهبت إلى الجزار وقلت له أعطينا أحسن ما عندك من لحم. فقال سأعطيك لحما كأنه الزبد اللي هو معروف الزبدة، كأنه الزبد. فقلت لنفسي إذا كان كذلك فلماذا لا أشتري الزبد بدل اللحم؟ فذهبت إلى البقال وقلت له أعطنا أحسن ما عندك من الزبد. فقال سأعطيك زبدا كأنه الدبس، الدبس اللي هو المية الخارجة من الرطب، المية الرطب يعني. فقلت إذا كان الأمر كذلك فالأفضل أن أشتري الدبس. فذهبت إلى بائع الدبس وقلت أعطنا أحسن ما عندك من الدبس. فقال سأعطيك دبسا كأنه الماء الصافي. فقلت لنفسي إذا كان الأمر كذلك فعندنا ماء صافي في البيت، فعندنا ماء صاف في البيت. وهكذا عدت يا أبي دون أن أشتري شيئا. فقال الأب يا لك من صبي ذكي، ولكن فاتك شيء مهم، فقد استهلكت حذاءك في الجري من دكان إلى دكان. فأجاب الابن لا يا أبي أنا لبست حذاء الضيف. فطبعا دول ناس يعني والعياذ بالله يعني الأمثلة اللي هي يعني على النقيض تماما، وإلا في أخلاق الأنبياء والمرسلين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي نحتذي بها ونقتفي أثرها. وأداب الضيف الحقيقة أداب كثيرة وعظيمة، منها مثلا اللي قلنا التعجيب بالقراء، طلاقة الوجه، طيب الكلام، خدمة الضيف بالنفس، حسن وداع الضيف كما يحسن استقباله، إظهار السعادة والسرور بالضيف، التكلم معاه يتكلم معاه في أموري، يبعد عن المواضيع اللي بتضايقه والمواطن الخلاف اللي بينه وبينه إلى غير ذلك. بل حتى قالوا لا ينتهر أولاده في حضرة الضيف، لأن هذا ممكن فيه نوع من إظهار الضيق بالضيف. والكلام يعني نكتفي بهذا القدر، وبذلك مررنا على عجالة على مسائل التي في هذا الحديث، وهي مسألة الكلام بالخير أو الصمت، وإكرام الجار كذلك إكرام الضيف. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.